تفضل اقرا الحديث.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون
يوما. عندك نطفة؟
لا
ولا ما في نطفة؟
ما عندي نطفة.
طيب المعتمد نطفة. نعم كمل.
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع من أحاديث 40 التي جمعها الحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى. وعرفنا أن صنيع النووي رحمه الله حينما يذكر الصحابي في أول موطن فإنه يذكر لقبه أو كنيته، ولذلك قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو صحابي جليل من السابقين الأولين، واسمه عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله عنه، من أوائل الصحابة الذين دخلوا في الإسلام، ومن السابقين الأولين ومن المهاجرين، وهو من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم حفظا وتفسيرا، وهو الذي قال: لو أعلم أن رجلا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. وهذه كلمة عظيمة تدل على أنه ماذا؟ أنه قال هذه الكلمة، وقالها كما هو الظاهر أنه في زمن التابعين، من أجل أن يبين لهم سعة علمه بالقرآن، وأنه أخذ القرآن مشافهة وتلقيا وسماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم. وعبد الله بن مسعود هو ليس من العبادلة الأربعة على القول المشهور، فإن هناك صحابة أربعة يسمون العبادلة كلهم اسمه عبد الله، وكلهم في سن واحدة، وهم من صغار الصحابة، وكلهم صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن العاص. هؤلاء الأربعة من صغار الصحابة، وكلهم صحابي ابن صحابي، ولذلك يسمون ماذا؟ العبادلة الأربعة، وكلهم وفاتهم بعد 60 من الهجرة. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فالمشهور أنه ليس من العبادلة الأربعة، لأنه متقدم في السن وفي العمر وفي الدخول في الإسلام، ووفاته سنة 32 للهجرة، وفاته رضي الله عنه سنة 32 للهجرة رضي الله تعالى عنه. مناقبه عظيمة، وينبغي علينا أن نقرأ شيء من سيرته، سواء في سير أعلام النبلاء الذهبي، أو معرفة القراء الكبار للذهبي، أو الإصابة لابن حجر وغيرها. فسيرته سيرة عظيمة رضي الله تعالى عنه. يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة من صيغ السماع، وقد استعملها الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: وهو الصادق المصدوق. الصادق عليه الصلاة والسلام معناها الصادق في قوله، والمصدوق يعني الذي جاء الوحي يصدق قوله عليه الصلاة والسلام، فهو صادق فيما يقول، ومصدوق يعني أنه مصدق من الله فيما يقول عليه الصلاة والسلام وفيما يخبر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كم حديث روى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير. لكن لماذا هنا قال وهو الصادق المصدوق؟ لمناسبة ذكرها العلماء، وهي أن هذا الحديث متعلق بأمر من أمور الغيب، والله عز وجل قال: ويعلم ما في الأرحام. وهذا الحديث متعلق بهذه المسألة التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: إن أحدكم، أحدكم يعني عموم الناس، عموم الناس، ليس المؤمن دون الكافر، وليس الذكر دون الأنثى، وإنما عموم الناس، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع أي تكون الجنين، والجنين لا يتكون إلا باجتماع ماء الرجل وماء المرأة، والله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم قال: خلق من ماء دافق، وقال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والله عز وجل ذكر أطوار خلق الإنسان وهو في بطن أمه، وجاء تفصيل ذلك في آية جاءت على وجه التفصيل، وهي في سورة المؤمنون. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فجعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية جاءت مفصلة في شأن هذا الإنسان وما يمر به من أطوار في بطن أمه. قال: في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. النطفة الماء، والعلقة دم، والمضغة قطعة من اللحم. وهذا يدل على أن الإنسان يمر في أطوار ثلاثة مجموعها 120 يوما، ثم تنفخ فيه الروح. وسبحان الله، هذا يدل على أن الإنسان كما قال أهل العلم وكما جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياة أولى وحياة ثانية، وموت أولى وموت ثانية. قال الله عز وجل في شأن الكفار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وفي سورة البقرة: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يقول العلماء: الإنسان وهو جنين في بطن أمه قبل أن تنفخ الروح هو ميت، هذه الموتة الأولى. ثم إذا نفخت فيه الروح بعد 120 يوم، هنا الحياة الأولى، ثم الموتة الثانية إذا مات في الدنيا وانقضى أجله، ثم الحياة الثانية يوم القيامة إذا بعث يوم البعث والنشور. ولذلك هذه 120 يوم سبحان الله تترتب عليها مسائل كثيرة فقهية، من حيث حكم هذا الجنين، مثلا لو ولد ميتا أو سقط وأسقطت المرأة هذا الجنين، هل يعامل معاملة الأحياء أو لا يعامل معاملة الأحياء؟ ولذلك العلماء قالوا أنه بعد النفخ في الروح وبعد مرور 120 يوم، 120 يوم يعني كم شهر؟ 4 أشهر. فقالوا إذا ولد بعد 120 يوم وكان في صورة إنسان، لأن أحيانا تكون مضغة وما تكبر حتى يعني تخرج من الرحم، فما تكون صورة إنسان، لكن إذا ولد هذا الجنين بعد يعني ولد ميتا بعد 120 يوم وكان على صورة إنسان، يقولون تجري عليه أحكام الولادة بالنسبة للمرأة وأحكام الإنسان بالنسبة له هو. فبالنسبة للمرأة تجري عليه أحكام الولادة، يعني من حيث حكم صلاته يعني يحكم أنها نفاس، ومن حيث العدة، عدة المرأة وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو كانت عدة إذا كانت مطلقة وتكون عدتها من ولادته بعد 120 يوم، لأنه يصدق عليه أنه حمل وأنه جنين. وبالنسبة له هو هذا الطفل تجري عليه أحكام من حيث كونه إنسان، فيغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخر ذلك. فهذه الأحكام ترتبت على هذا الأمر، وهو ماذا؟ 120 يوم، وهو وقت النفخ في الروح ووقت تكوينه أو الحكم عليه بأنه إنسان. قال ثم يرسل إليه الملك، هذا ملك موكل بالأرحام، والملائكة خلق عظيم، عباد مكرمون، الله عز وجل وكلهم بأعمال كثيرة، فمنهم هذا الملك الموكل بالأرحام الذي يأتي إلى هذا الجنين وهو في بطن أمه في هذا الوقت، فيأمره الله عز وجل بهذا العمل وهو النفخ في الروح، ينفخ في روح، تنفخ الروح في هذا الجنين. ما هي الروح؟ قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما لونها؟ ما وزنها؟ ما شكلها؟ لا يعلم الروح إلا الله عز وجل. مهما بلغ الناس اليوم من تطور واكتشافات، ما أحد استطاع أن يعرف ماذا هذه الروح، ما هي. ولذلك البحث في الروح هو في الحقيقة تطلب لأمر يعني وراء من أمور الغيب ووراء علم الإنسان، فالبحث فيه مذموم، مع أن الناس بحثوا. لذلك الشوكاني في تفسيره، في تفسير هذه الآية، ذكر أن كثير من أهل الكلام والمخالفين والفلاسفة وأهل الطبيعة بحثوا في الروح، يقول فبالغت أقوالهم، توقعون كم؟ قال 18 مئة، يعني 1800 قول، ولم يأتوا بنتيجة. فالروح علمها عند الله عز وجل. يسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي، لكن نعتقد أنها مخلوق مخلوقات الله. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأمور هي من علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، وقد يطلع بعض عباده على بعض هذا العلم. فهنا لما أطلع هذا الملك على هذه الأمور أصبح هذا العلم أمر ماذا؟ نسبي، ليس من الغيب، يعني غيب نسبي، ليس من الغيب المطلق. وبالتالي نستطيع أن نفهم قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، فهناك أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهناك أمور قد يطلع عليها بعض الناس. ولذلك اليوم مع تطور الطب والأجهزة الحديثة يستطيعون أن يتعرفوا على جنس الجنين وعلى أمراض في هذا الجنين في أوقات مبكرة جدا مع التطور واكتشافات. لكن هناك أمور لا يعلمها إلا الله حتى اليوم، مثل أجل هذا الإنسان وهو شقي أو سعيد، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هناك أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وجميل جدا سواء للأم أو للأب في مثل هذه المرحلة وهذه الفترة أن يجتهدوا في الدعاء لهذا الجنين، أن يكتبه الله عز وجل من السعداء، وأن يبارك في عمله وفي رزقه، ودعاء الوالد مستجاب. قال: ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذه أيضا الجملة فيها نص على أمر من أمور القضاء والقدر. قد عرفنا أن القضاء والقدر له أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولذلك نص العلماء على أن الكتابة أنواع، فهناك الكتابة التي هي في اللوح المحفوظ، وهناك غير هذه الكتابة وهي هذه الكتابة. هذا الحديث دليل على نوع من أنواع الكتابة سماها العلماء الكتابة العمرية، يعني هذه الكتابة وهذا الكتاب وهذا القلم خاص بعمر هذا الإنسان. كل إنسان له كتاب خاص بعمره، من هذه المرحلة من أن يأتي الملك إلى أن يموت. وهناك كتابة سنوية، قال الله عز وجل في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك كتابة يومية، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذا من ما قدره الله عز وجل وقضاه سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره. هنا حلف عليه الصلاة والسلام من غير استحلاف، وهذا دليل على جواز الحلف من غير استحلاف لشأن هذا الأمر وعظيم منزلة هذا الأمر الذي سيتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حلف تأكيدا له: الذي لا إله غيره جل وعلا هو الله، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، إلى آخر الحديث. هذه الجملة العظيمة متعلقة بالخواتيم، الخواتيم التي خاف منها الصالحون، خاف منها كثير من السلف. ولذلك قال ابن رجب لما تكلم في جامع العلوم والحكم وأورد كثير من الآثار عن السلف في خوفه من الخاتمة، قال: وبالجملة الخواتيم ميراث السوابق. قال: الخواتيم ميراث السوابق، يعني من نشأ على شيء مات عليه. هذه حقيقة الإنسان. فسوابق الأعمال إذا لزمها بإذن الله يختم عليها. طيب، هنا قال إن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بخلاف ذلك، ويعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بخلاف ذلك. ولذلك العلماء ذكروا، قالوا: الناس على مراتب، من الناس من يعني أحوال الناس على أربع مراتب: من بدايته، المرتبة الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة، المرتبة الثانية من بدايته سيئة ونهايته سيئة، المرتبة الثالثة والرابعة هي المذكورة في الحديث. قالوا: المرتبة الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة. وهذا مثلوا له بأمثلة كثيرة، منها من ارتد والعياذ بالله. وذكروا أيضا أن هذا شأن المنافقين وشأن من ظاهره خلاف باطنه. ولذلك جاء في الصحيحين رواية: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ماذا؟ فيما يبدو للناس، يعني ظاهره خلاف باطنه. وهذا لا شك أن فيه إشارة إلى أن الباطن باطن هذا الإنسان خلاف ظاهره، وأن سوء الخاتمة سبب دسيسة وسبب معصية خفية وسبب مرض في قلبه مثل المرائي. كل الناس يصلون، كل الناس يصومون، لكن هل نعلم من المخلص من المرائي؟ هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولذلك من أخلص يختم له بإذن الله خاتمة حسنة، ومن كان خلاف ذلك والعياذ بالله يكون شأنه خلاف ذلك أيضا، نسأل الله حسن الخاتمة. المرتبة الرابعة من بدايته سيئة ونهايته حسنة، وهذا كثير، يعني من الأمثلة في القرآن الكريم السحرة الذين أتى بهم فرعون ليناظروا من موسى عليه السلام فآمنوا وسجدوا، أصبحوا يقول العلماء كفار وماتوا شهداء، أمسوا شهداء، أصبحوا كفار سحرة طواغيت وأمسوا شهداء، ومن أعظم الشهداء. وغيرهم كثير مما نسمع اليوم، الإنسان قد يعيش سنين طويلة على غير الإسلام ثم يسلم وبعد أيام يموت، وهذا أمره ماذا؟ يعني الهداية والضلال أمرها من الله تبارك وتعالى، وهي من مسائل القضاء والقدر. لكن كما تقدم معنا أن الإنسان له اختيار وله مشيئة، والله عز وجل لا يظلم أحدا. فالصادق في بحثه عن الحق والهداية يعينه الله عز وجل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. لكن الذي يريد الباطل وقصده سيء، قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك قرر العلماء أن في مسألة هل الإنسان مخير أو مسير، قالوا هو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير باعتبار أن اختياره ومشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. والإنسان لا يذم ويعاقب ويلحقه الوعيد والعقاب إلا على ما باشره باختياره وفعله باختياره، ولم يكن معذورا في ذلك كأن يكون مكرها أو جاهلا أو نحو ذلك كما عرفنا. هنا مسألة ذكرها النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال النووي فإن قيل قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، الآية واضحة أن الخواتيم بحسب الأعمال، السوابق الخواتيم ميراث السوابق كما قال ابن رجب. طيب السؤال هنا يقول النووي ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول ماذا؟ بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة. الله عز وجل قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. طيب كيف نوفق بين الآية والحديث؟ قال الشيخ قال النووي رحمه الله فالجواب من وجهين، أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، وعرفنا أن شرطي القبول الإخلاص والمتابعة، قد يكون هذا عنده رياء أو قد يكون عنده بدعة، والبدعة مردودة كما سيأتي معنا في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الوجه الثاني أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل ماذا؟ الصالح المشوب بنوع رياء أو سمعة، بدليل رواية ماذا؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. وهذا الحديث أيضا دل على مسألة مهمة يقررها أهل العلم في كتب الاعتقاد، وهي أنه لا يجوز أن نشهد لمعين بجنة أو نار إلا ما جاءت النصوص التي تشهد له كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم. أما عموم المسلمين فكما قال الطحاوي رحمه الله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار. نعم
شيخ، وأن خاتمة السوء تكون وأن خاتمة السوء تكون
الوجه الثاني يعني باعتبار قال ما احتف هذا العمل إما سوء عمل أو سوء نية، يعني قال خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح لكن المشوب بنوع من الرياء والسمعة. نعم.
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري.
أحسن. قال عن أم المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن أمهات للمؤمنين، قال الله جل وعلا في القرآن وأزواجه أمهاتهم. ما معنى هذه الآية؟ قال العلماء ثبت المايك، قال العلماء أمهات المؤمنين لهن خصوصية في أحكام كثيرة، منها أنهن رضي الله تعالى عنهن، يعني زيادة على أنهن من فضائلهن أنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا أنهن من أهل البيت، فأهل البيت أزواجه صلى الله عليه وسلم و أقاربه الذين ماذا تحرم عليهم الصدقة. والأمر الثالث الذي هو من خصائص أمهات المؤمنين أنهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية، في الحرمة لا في المحرمية. ما معنى ذلك؟ الله عز وجل كما جاء في آية الأحزاب في شأن أمهات المؤمنين أنه حرم على المؤمنين الزواج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حرام. لكن هل هن محرم؟ لا أيضا، وهذا فيه صيانة لحق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظيم شأنه عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى. فيحرم على المؤمنين الزواج من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، ولا يجوز لهم يعني الخلوة أو السفر معهن بحكم أنهن محارم أو غيرها من أحكام المحرم. فأمهات المؤمنين أمهات في الحرمة لا في المحرمية، ولهن فضائل وخصائص. وعائشة رضي الله تعالى عنها اتفق العلماء على أن أفضل أمهات المؤمنين عائشة وخديجة، واختلفوا في أيهن أفضل. بعضهم قال عائشة أفضل على الإطلاق لما جاء في شأنها من فضائل كثيرة، ومن أهل العلم من قال خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر الإسلام. ومن فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أكثر نساء الأمة رواية للحديث على الإطلاق، فقد روت أكثر من 1000 حديث رضي الله تعالى عنها، وروي عنها مسائل كثيرة جدا وفتاوى، بل كانت تستدرك على الصحابة، على بعض الصحابة في مسائل. ولذلك جمع أهل العلم منهم الزركشي رحمه الله له كتاب اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، كان لها شأن عظيم، ولذلك كثير من التابعين أخذوا عنها العلم رضي الله تعالى عنها، وهي اختصت بقربها الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام مع قرب مع يعني صغرها في سنها وقوة حافظتها وإتقانها رضي الله تعالى عنها. وأبوها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أفضل الأمة بعد الإطلاق على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لا شك أنها من بيوت عظيمة في الإسلام رضي الله تعالى عنها. والكلام في سيرتها وفضائلها يطول جدا رضي الله تعالى عنها. قالت طبعا كنيتها أم عبد الله بلا ولد، الراجح الذي يرجحه جمهور أهل العلم أنها لم يكن لها ولد، لكن تكنى بأم عبد الله، وهذه طريقة العرب أن الكنية لا تختص بمن له ولد أو ليس له ولد، فكانت هذه كنيتها رضي الله تعالى عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث من جوامع الكلم وأصل في وزن الأعمال الظاهرة، ميزان العمل الظاهر هذا الحديث، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان العمل الباطن، هذا ميزان العمل الظاهر، وإنما الأعمال بالنيات ميزان العمل الباطن. فإنما الأعمال بالنيات عرفنا أنه حديث فيه ميزان النية والإخلاص، وهذا فيه ميزان المتابعة، وأن يكون العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نعرف أن العمل يكون لابد فيه من اجتماع الأصلين والشرطين الإخلاص والمتابعة. وهنا قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا الحديث جاء بأسلوب الشرط، فمن هنا اسم شرط، وأحدث فعله، قولها فهو ما ليس منه فهو رد، قوله عليه الصلاة والسلام ما ليس منه فهو رد، رد هذا جواب الشرط. فالإحداث في الدين ما المقصود به؟ الإحداث في اللغة شيء جديد، كل ما هو جديد فهو ماذا؟ حديث، يقال حديث. لكن في الدين أهل العلم عرفوا بتعريفات كثيرة الإحداث في الدين أو البدعة، ومن أسهل التعريفات وأجمعها قولهم: البدعة ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل. فقوله عليه الصلاة والسلام في أمرنا يعني في ديننا، وبالتالي نعرف أن الإحداث على نوعين: إحداث في أمور الدنيا وإحداث في أمور الدين. الإحداث في أمور الدين مردود، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته: كل بدعة ضلالة. ما قال هناك بدعة حسنة أو بدعة سيئة، بل كل بدعة ضلالة. فتقسيم البدعة في الدين إلى حسنة أو سيئة، أو تقسيم البدعة كما ذكر بعض الفقهاء أنها تحتمل الأحكام الخمسة، أن يعني هناك بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، هذا تقسيم باطل أيضا. لكن بالنظر إلى كلام الفقهاء الذين قسموا هذا التقسيم، نجد أنهم أدخلوا أمور من المخترعات الدنيوية في البدعة فقالوا إنها بدعة حسنة، وبالتالي الابتداع في الدين مذموم كله وضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الاختراع والابتداع والإحداث في أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، لكن قد يكون محرم أيضا، مثل من صنعوا أسلحة فتكت بالناس أو صنعوا أشياء أضرت بالناس، فأيضا الإحداث في الأمور الدنيوية هذا مبني على قاعدة المصالح والمفاسد، وإلا الأصل أن المخترعات الدنيوية أنها ماذا؟ الأصل فيها أنها مباحة. لكن الإحداث في دين الله تبارك وتعالى قال فيه عليه الصلاة والسلام فهو رد، مردود على صاحبه. ولذلك قال العلماء: صنفان من الناس لا يقبل لهم عمل، المشرك والمبتدع. المشرك قال فيه عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، والمبتدع قال فيه عليه الصلاة والسلام فهو رد. ولذلك من صلى أو صام أو حج أو فعل أي فعل على وفق هدي على خلاف هدي عليه الصلاة والسلام فعمله مردود، سواء عمل ما له أصل في الشريعة وهذا يسمى عند العلماء بدعة إضافية، أو أحدث شيء جديد ليس له أصل في الشريعة وهذا يسمى بدعة أصلية. العلماء يقسمون بهذا الاعتبار البدع إلى بدعة أصلية ليس لها أصل في الشريعة، وبدعة إضافية التي لها أصل في الشريعة، لكن هذا جاء وزاد عليها وأتاها أتى لها بهيئة جديدة، فهذا كله ماذا؟ مذموم. والحديث الآخر، الرواية الأخرى أعم من الأولى، رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أعم. لماذا أعم؟ لأن بعض الناس يقول أنا ما أحدثت هذا الشيء، الناس أحدثوا، ها؟ فيقال حتى لو أنت ما أحدثت، يعني ما ابتدأت البدعة، لكن أنت عملت بها، فأيضا الحكم يعمك. وقد يقول قائل طيب الآن نحن نستخدم هذا المايك مثلا نؤذن فيه، صح؟ أذان بدعة، ايش رأيك يا وسيم؟
أمر دنيوي
مو ديني؟ أذان، طباعة الكتب، طباعة المصاحف، الصحابة جمعوا المصحف، أحسنت. هناك فرق بين البدعة والمصالح المرسلة، تذكرون ذكرنا هذه المسألة في أكثر من مجلس هنا، في فرق بين البدعة والمصالح المرسلة، وهذا فرق مهم جدا. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان له رسالة صغيرة مطبوعة اسمها المصالح المرسلة، وتكلم عن هذه المسألة المهمة، وأيضا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ما هي هذه ما هو هذا الفرق المهم؟ أن البدعة قام سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفعلها، قام سببها لكن لم يفعلها، مثل الاحتفال بالمولد النبوي. لكن المصالح المرسلة لم يقم سببها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعلها لأنه لم يقم سببه، ما كان فيه كهرباء من أجل مكبرات الصوت، ولا مطابع من أجل النطبع، ولا شيء من ذلك. واضح؟ أضف إلى ذلك أن بدعة المولد النبوي أصلا حدثت في القرن الرابع في الدولة الفاطمية العبيدية في مصر، رأوا النصارى يحتفلون بميلاد عيسى فقالوا نبينا أحق، فأخذوا يحتفلون. يعني الذي أحدثها هذه الطائفة الضالة، وكان في القرن الرابع بعد القرون المفضلة، وأيضا فيه مشابهة لمن؟ للنصارى الذين أمرنا بمخالفتهم. وعلى كل حال هذا الحديث أصل عظيم في سد باب البدعة، والله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يأتي ويزيد في الدين ويبتدع هو في الحقيقة يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه المصلحة وهذا الخير لم يبينه أو لم يدلنا عليه. والذي نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. فباب البدعة باب خطير ويفتح أمور كثيرة، والبدعة تبدأ صغيرة ثم تكون كالجبال تزيد مع الزمن. ولا يقال إن هذا الذي يعمل البدعة عنده نية حسنة، حسن النية ليس له أي اعتبار مع البدعة ولا يصحح البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من الصحابة في يوم عيد الأضحى قبل صلاة العيد، ذبح أضحيته، فقال يا رسول الله ذبحته قبل أن أصلي، تصح الأضحية قبل صلاة العيد؟ ما تصح، صح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، يعني ما تصح أضحية، تأكلها هي حلال لأنك ذكيتها بالطريقة الشرعية، لكن ما تصح أضحية، يذبح غيره. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال نيته حسن، لأن هذا الصحابي ذبحها وبين للنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منها ويأكل منها أهل بيته، فنيته حسنة وسبق إلى الخير. لذلك جاء رجل إلى الإمام مالك، والإمام مالك وردت عنه آثار عظيمة في منع البدعة والزجر عنها، جاءه رجل فقال أريد أن أحرم بالحج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أين أحرم؟ من الميقات ذي الحليفة، وهو قريب من المسجد النبوي. فهذا الرجل أن الإمام مالك نهاه، وهذا الرجل كأنه يعني ما رأى أن هناك فرق، أو رأى أن لعل من الخير أني أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك رحمه الله قال مبين له أمر خطير في البدع، ما هو؟ قال له لعلك تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون ما أحرموا من المسجد، إنما أحرموا من الميقات. وهذه هي البدعة، أن يعتقد أنه يفعل خير ما فعله السابقون الأول. وهذا لا شك أنه من خطورة البدعة وأثرها السيء العظيم. نعم.
الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، النعمان بن بشير من صغار الصحابة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين، حتى قيل أنه أول مولود للمهاجرين في المدينة رضي الله عنه، وهذا في دليل على صحة سماع الصغير وروايته للحديث، بل حتى لو سمعه من غير الصحابة ثم قال رسول الله أو سمعت رسول الله، فإن مرسل الصحابي كما يقرر أهل الحديث أنه صحيح ولا حرج فيه. على كل حال، النعمان بن بشير يروي لنا هذا الحديث العظيم الذي هو أصل في الورع والبعد عن المشتبهات، وأصل أيضا في إصلاح القلوب، أصل في الورع والبعد عن المشتبهات، وأصل في صلاح القلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. من الذي بين الحلال والحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي نعتقد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا ملتبسا على الأمة أبدا. ولذلك في حجة الوداع قال إنما إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، شهد الصحابة، قال اللهم فاشهد. ولذلك نزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في حجة الوداع. وفي ذلك اليوم العظيم في يوم عرفة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية وبعد هذا اليوم 80 يوم عليه الصلاة والسلام. فالذي نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كله عقيدة وشريعة وأحكاما وأخلاقا، وبين قواعد هذا الدين، والجاهل يسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الأمر المشتبه كما قال الله عز وجل في القرآن والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الاشتباه يقول علماء هناك اشتباه مطلق وهناك اشتباه نسبي. اشتباه مطلق أو متشابه مطلق هذا الأمور التي لا يعلمها إلا الله مثل أمور الغيب، وهناك اشتباه أو متشابه نسبي يعلمه العلماء فيسأل أهل العلم ويسأل الراسخون في العلم. لذلك في هذه الآية ذكر الله عز وجل دعاء الراسخين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالعلماء يسألون عن هذه الأمور المشتبهة، مشتبهة بسبب جهل الناس وبأسباب كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كثير من الناس لا يعلم فيقع في الحرم. فهذا الحديث قسم لنا الأشياء على ثلاثة أقسام: حلال بين واضح، حرام بين واضح، أمور مترددة بين الحل والحرمة. طيب، الحلال ما الموقف منه؟ الحلال حلال، ها؟ ما في حرج أن تستبيح ما أحل الله عز وجل. والحرام البين الواجب علينا اجتنابه والبعد عنه. طيب، والأمر المشتبه ما الموقف منه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، اتقاء الوقاية والبعد، فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الذي فعل ما فيه الورع والبعد عن المحرمات والقرب منها، إذا فعله برئ دينه وبرئ عرضه، برئ دينه أمام الله عز وجل. طيب، عرضه ما شأن العرض؟ شو رأيكم؟
نتكلم الناس فيه.
أحسنت. بعض الناس يفعل أشياء، يعني في مسائل خلافية، قد يكون القول مرجوح أو قد يكون القول رجحه بعض أهل العلم، لكن على خلاف السائد في المجتمع أو في البيئة التي أنت فيها، فأنت تعرض نفسك لكلام الناس ولإساءة الظن بك. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لا تكن سبب في كلام الناس فيك والطعن فيك وفي دينك. فهذا أصل عظيم في أن الإنسان يصون عرضه، وليس كل ما يعتقد يقال أو يعمل به ولو كان راجح عندك. لا تعرض نفسك إلى كلام الناس فيك. هذا طبعا نقوله في المجتمعات التي على الأصل وعلى يعني الالتزام والاستقامة وشعائر الإسلام، لكن في مجتمعات لا تكون على خلاف ذلك، فحكمها يختلف والإنسان يلزم دينه. على كل حال، قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقع في الحرام، قال العلماء هذه الجملة تحتمل أمرين: وقع في الحرام يعني أنه سيقع في الحرام من حيث لا يدري، أو أنه لقربه من الحرام سيستمرئ هذا الحرام حتى يقع فيه مع علمه أنه حرام، مع علمه أنه حرام. فالمعنى الأول هو ماذا؟ أنه سيقع في الحرام من حيث لا يشعر. والمعنى الثاني هو ماذا؟ أنه سيستمرئ الحرام ويتساهل فيقع في الحرام ويعلم أنه حرام. ولا شك أن هذا خطير جدا، ولذلك هذه الجملة عظيمة تقرر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة الاحتياط، الاحتياط في الأحكام، الاحتياط في العبادات، الاحتياط في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. احتياط للصيام، مع أن المبالغة في الاستنشاق سنة، فأمرنا بترك هذه السنة صيانة للصيام، فكيف إذا كانت ليست بسنة بل هي وسيلة إلى محرم وقد تكون من أبواب الحرام. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا، ومن حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه يضرب الأمثال، وكثيرا في الأحاديث يضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من صنف في هذا كالسيوطي، له كتاب اسمه أمثال الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من عادات العرب أن يكون ملك أو رئيس أو زعيم له حمى لإبله أو ماشيته، والذي يدخل ماشيتي في حمى الملك يعرض نفسه لعقوبة شديدة. طيب أنت ممكن تأتي بماشيتي بإبلك أو غنمك قريب، لكن هذه بهائم ستدخل، ترى الحمى أكثر كلا وأكثر عشب فستدخل، ما الحل؟ أن تبتعد من أجل ألا ترى البهائم هذا العشب فتدخل. هكذا أيضا أنت إذا اقتربت من الحرام ستدخل في الحرام، لكن إذا ابتعدت لن تدخل بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا مثل عظيم، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني من حيث يشعر أو لا يشعر، كذلك الواقع في الحرام سيدخل من حيث يشعر أو لا يشعر. قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فما نهانا الله عز وجل عنه نبتعد عنه ونبتعد عن أسبابه ووسائله ولا نقربها من أجل ألا نقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ثم جاءت كلمة عظيمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أو ألا وهي القلب. هذه كلمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام تدعونا إلى العناية بصلاح القلب والعناية بصلاح القلوب، يغفل عنها كثير من الناس حتى طلاب العلم. كثير من طلاب العلم يهتم بأحكام الظاهر، ما شاء الله يعرف مسائل فقهية، يعرف أحكام في الظاهر في ظاهر العباد، لكن أعمال القلوب وأسباب صلاح القلب، مع أن كلام السلف فيه كثير، سواء في أسباب قسوة القلب، أسباب لين القلب، مرض القلوب، كلامهم كثير، ابن القيم وابن رجب وغيرهم. ومن أنفس الكتب التي طبعت حديثا كتاب شيخنا الدكتور عبد الرزاق البدر، أحاديث صلاح القلوب، تجد أن فيه أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في ماذا؟ حفظ القلب وصلاح القلب، منها قول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل ثبات القلب، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام هذا الجسد في مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه دليل على ماذا؟ أن هناك عمل ظاهر وعمل باطن، فصلاح الباطن دليل على صلاح الظاهر وسبب لصلاح الظاهر بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك العلماء ذكروا أسباب لصلاح القلوب، منها الدعاء، ومنها إخلاص النية لله تبارك وتعالى، ومنها الخوف من الخاتمة، فمن أراد حسن الخاتمة فعليه بإصلاح قلبي وإصلاح باطني، وغيرها من الأمور التي بينها أهل العلم. فهذا الحديث في الحقيقة اشتمل على مسائل كثيرة عظيمة، ومن أنفس من شرحه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح على هذه الأربعين، يقول أفضل من شرح هذا الحديث ابن رجب في جامع العلوم والحكم، يقول ذكر فوائد، كما لو تقرؤون تجدون هذا، قال ذكر فوائد لم يذكرها أحد ممن شرح هذا الحديث. ولا شك أن هذا الحديث كما عرفنا أنه أصل في الورع وفي اتقاء الشبهات وفي صلاح القلب. وذكر القلب في ختام الحديث دليل على ماذا؟ على أن صلاح القلب أو من صلح قلبه يبتعد عن ماذا؟ عن الشبهات. لكن الذي يتجرع على الشبهات هذا دليل على ماذا؟ على شيء في قلبه. نسأل الله صلاح القلوب، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.